هذا والشريط 80 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوطي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 60 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأحد 10 من ذي القعدة 21,400 من الهجرة، الموافق 4 من فبراير 21,000 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له في حجة الوداع: استنصف الناس. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: باب الإنصات للعلماء. والإنصات يتضمن السكوت عن الكلام والاستماع لما يقال، فالإنصات يجمعهما، يجمع الأمرين. فقد يمتنع الإنسان من الكلام لكنه لا يستمع لما يقال، فلا يكون منصتا، لا يكون منصتا، لا يكون منصتا حتى يجمع بين الأمرين. وقد يستمع ولكنه يتكلم، فكذلك لا يكون منصتا حتى يجمع بين الأمرين، يسكت لا يتكلم وفي نفس الوقت يستمع لما يقال، فهذا هو المنصت. ومثله قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلو كان قوله فاستمعوا يكفي لما كان لقوله وأنصتوا فائدة، ففيه وجوب الأمرين جميعا، أنه يسكت وفي نفس الوقت يستمع لما يقال حتى يكون منصتا. قال باب الإنصات. نعم، قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الإنصات للعلماء، أي السكوت والاستماع، الشقين سكوت واستماع، أي السكوت والاستماع لما يقولونه. وهذا من أدب الطلب، هذا من أدب الطلب، ليس من أدب الطلب أن الإنسان يقاطع العالم أو يشوش عليه، أو أنه تكلم في أمر آخر مع بعض من حوله حال تكلم العالم، أو أنه وإن سكت لكنه ينشغل بقلمه أو كراسته عن السماع فينكر بقلمه في ورقته، أو إن كان المسجد من الحصى يعبث في الحصى ونحو ذلك، كل هذا مناف لما ترجم له الإمام البخاري في هذا الباب. فأدب الطلب يقتضي أنه يقبل على أستاذه بقلبه وبأذنه، وأنه يعني ينتبه لما يقال ولا يتكلم لا بأمر يتعلق بما يسمعه ولا بأمر خارج عن ذلك، بل عليه أن يكون منتبها مصغيا مقبلا على ما يسمعه وعلى ما يقال حتى تحصل له الفائدة. فهذا ليس تقديسا للشخص، وإنما هو تقديس للعلم واحترام للعلم ولحملة العلم، وحتى تحصل الفائدة المرجوة من هذا العلم. وإلا فما فائدة العلم إذا كنت أنت يعني لاغيا ساهيا غافلا لا تستمع لما يقال، فهنا تفوتك الفائدة. فهذا من أدب الطلب. واحتج له البخاري بقول النبي صلى الله عليه وسلم لجرير: استنصت الناس، أي اطلب منهم السكوت والاستماع قبل أن يقول مقولته صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: باب الإنصات للعلماء. ثم قال: حدثنا حجاج وهو ابن منهال كما قاله الحافظ عندكم في الفتح، قال: حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث كما قاله سفيان الثوري رحمه الله، قال: أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير. فأبو زرعة حفيد جرير ابن عبد الله البجلي، وهو أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير، فيروي عن جده، فهو من رواية الحفيد عن الجد. وأبو زرعة الذي يظهر أنه مشهور بكنيته وهو من التابعين. عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الإسناد إسناد عراقي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. طيب، هنا للحافظ بحث في توقيت هذا الحديث وهل يناسب إسلام جرير. يقول: قوله قال له في حجة الوداع ادعى بعضهم أن لفظ له زيادة، يعني شكك البعض في ثبوت لفظة له، وقالوا إن الخطاب هنا يتعين أنه لغير جرير. لماذا؟ قال الحافظ: لأن جريرا، يعني هذا قول هؤلاء، لأن جريرا إنما أسلم بعد حجة الوداع بنحو من شهرين، فقد جزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأربعين يوما. هنا لعلنا نستفيد فائدة، أنه ليس كل ما يقال في كتب التراجم يقبل مسلما، حتى وإن جزم به صاحب الكتاب وهو من الحفاظ ومن المحققين. فمهما كان ليس هو بمعصوم، ليس معنى أن ابن عبد البر عالم معتبر أنه إذا جزم بشيء يكون قوله هذا موافقا ومطابقا للحقيقة، لا يلزم. فالحفاظ كما تعرفون قد ينشطون أحيانا وقد لا ينشطون أحيانا أخرى، وقول الحافظ في نفسه ليس حجة، وإنما الحجة ما اعتمد عليه في هذا الذي قاله. فكونه قال جزما إن جريرا إنما أسلم بعد حجة الوداع بنحو من شهرين، لأنه جزم بأنه إنما أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما، طيب ما حجته؟ العبرة بالحجة. أنت الآن لا تقلد العالم هكذا تقليدا أعمى، ولا تكن يعني مقلدا بدون حجة، بل الحجة هي يعني شاهدك وهي غايتك، فأنت تأخذ من العلماء نظرا لما يحملونه من العلم. العلماء هم ورثة الأنبياء. طيب، لماذا نالوا هذه الرتبة؟ وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فأنت الآن إنما تجلس عند العلماء نظرا لما يحملونه من الميراث، لا تجلس عندهم لذواتهم، إنما تجلس عندهم لما يحملونه من هذا الميراث. فأنت تقصد الميراث، تقصد الميراث، فتجلس عند حملة الميراث نظرا لما يحملونه من هذا الميراث العلم، وإنما ورثوا العلم. فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو العلم، هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، فهذا هو العلم. فالعبرة بالحجة التي اعتمد عليها وارث النبوة من أهل العلم. يقول الحافظ إذن يعني وإن كانت المسألة متعلقة بهذا المبحث، لكن نحن دائما نحاول أن نستفيد ما هو أعم من القواعد العلمية التي بها تؤصل لنفسك منهجا علميا صحيحا تسير عليه في سائر أمور دينك. لا تجعل العالم حجة بذاته أبدا، وهذا إنما يصلح للعام الذي لا صلة له بالعلم ولا معرفة له بالعلم. فالعام كما يقال مذهبه مذهب من يفتيه، العام لا يسأل لا عن حجة ولا عن دليل ولا عن شيء، العام يسأل فقط من يثق بعلمه ودينه، هذا واجبه، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت إما أنك تعلم وإما أنك لا تعلم، إن كنت لا تعلم فعليك أن تسأل، هذا واجبك، واجبك السؤال فقط، ليس واجبك أن تناقش المسؤول، هذه ليست مهمتك أبدا. مهمتك تقول يا شيخ بعد أن تتأكد أنه من أهل العلم وأنه موثوق بأمانته وبعلمه وبدينه، ما حكم كذا؟ يقول لك يجوز، انتهى الأمر، تنصرف وتعمل بكلامه، لست مسؤولا على أن تسأل لا عن دليل ولا، لأنك لو كنت تعرف ما معنى دليل وما معنى حجة وما معنى برهان وما معنى عام وما معنى خاص وما معنى ناسخ وما معنى منسوخ، ما احتجت أن تسأل أصلا، ما احتجت أن تسأل. فأنت تسأل لأنك لا تعلم، فالذي لا يعلم يسأل، هذا واجبه السؤال، فاسألوا إن كنتم لا تعلمون. فإن كنت لا تعلم واجبك السؤال، أما طالب العلم أو العالم فإنه يبحث في المسألة ويستطيع أن يجمع الأدلة حتى يصل إلى الحق. فهذا الباحث الذي يمكنه أن يعرف بنفسه هذا ليس واجبه أن يسأل، هذا واجبه أن يبحث عن الحق بنفسه ما دام قادرا على ذلك. فإن كان لا يقدر دخل في الصنف الأول، وبه تعلم أيضا أن مسألة يعلم ولا ما يعلم هذه مسألة أيضا يعني تتداخل فيها الأمور، ما هي؟ إما أنك عالم وإما أنك جاهل، لا العالم قد يجهل والجاهل قد يعلم، فالعالم قد يكون جاهلا في بعض المسائل والجاهل قد يكون عالما في بعض المسائل، فالمسألة فيها تداخل، ما هي هكذا أبيض وأسود، لا ليس الأمر كذلك. فالعالم قد يسأل إذا جهل بعض المسائل، يحتاج هو أن يسأل من هو أعلم منه، كما احتاج موسى عليه السلام أن يستفيد من الخضر عليه السلام، لا يعلم ما عند الخضر من العلم، فأصبح هو متعلما مع أنه نبي ورسول ومن أولي العزم من الرسل، لكن تحول في هذه القصة إلى طالب علم، تحول لأنه لا يعلم ما عند هذا الرجل من العلم، ليس لا يعرف هذه الأمور، لا يعرف ما عند الخبر من العلم، ولذلك قال له الخبر أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، فلذلك احتاج إلى أن يتعلم وتحول إلى طالب للعلم. فالعالم قد يجهل والجاهل قد يعلم، ولكن طبعا العبرة بالوصف الأغلب، العبرة بالوصف ليش هذا يعني غلب عليه العلم فسمي عالما، وهذا غلب عليه الجهل فسمي جاهلا. نعم العبرة بالغلب، حكم بالغالب ليس للنادر. قال الحافظ قوله قال له في حجة الوداع، ادعى بعضهم أن لفظ له زيادة لأن جريرا إنما أسلم بعد حجة الوداع بنحو من شهرين، فقد جزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأربعين يوما، وما جزم به يعارضه قول البغوي وابن حبان أنه إنه أسلم. نعم. وما جزم به يعارضه قول البغوي وابن حبان إنه أسلم في رمضان سنة عشر، أي فيكون إسلامه قبل حجة الوداع لا بعدها. ووقع في رواية المصنف لهذا الحديث في باب حجة الوداع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير، ما هو له فقط بل لجرير مسمى، قال لجرير، وهذا لا يحتمل التأويل فيقوي ما قال البغوي والله أعلم. وطبعا عندنا نعم أسهام أهل العلم مطلوبة، ولكن أسهامهم للنص، أفهامهم للنص، ليست يعني ليس المراد أفهامهم التي ليس معها نصوص أصلا. فهنا النص الذي في البخاري هو حجة بذاته أو لا على أن جريرا كان موجودا في حجة الوداع، فالأولى أن يستدل بهذا النص على أن جريرا كان إسلامه قبل حجة الوداع، فالرواية نفسها التي بين أيدينا هي دليل على أن إسلامه كان قبل حجة الوداع. نعم. ثم على أي الاحتمالين هل هذا يؤثر في صحة هذا الخبر بشيء؟ ما يؤثر، لكن هو بحث لا بد منه على كل حال، لأن الرواية صرحت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال لجرير تنصت الناس. على قول من قال إنه لم يكن قد أسلم بعده يكون القول قد قيل لغيره، أنه قال استنصت الناس لرجل غير جرير، لأن جريرا ما كان أسلم، هذا على صحة القول بأنه ما أسلم إلا بعد حجة الوداع، فيكون القول قد قيل استنصت الناس لكن لغير جرير، لأن جريرا لم يكن موجودا. لكن مع هذا التصريح الذي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، وفي رواية في باب حجة الوداع قال لجرير استنصت الناس، فهذا صريح لا يحتمل تأويلا لأن المقول له جرير، وبالتالي لا بد أن يكون قد سبق لامه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج حجة غير هذه الحجة، ما حج قبلها ولا بعدها، فهي الحجة الوحيدة التي حجها صلوات الله وسلامه عليه، فلا يمكن حمله على أنها حجة أخرى، ما يمكن حمله على ذلك. نعم. قال استنصت الناس، فهذا هو موضع الشاهد من الحديث أنه فيه التأدب بالإنصات للعلماء، استنصت الناس، ولا يقول قائل إن هذا خاص برسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء كما قلنا ورثة الأنبياء، فما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في العلم وتبليغه يعني لا بد أن يكون كذلك في حق من ورث هذا العلم، فالعلم ميراث النبوة، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فكل ما له صلة بالعلم والتعليم ينطبق على الورثة كما ينطبق على الموروث تماما. نعم. قال استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهنا الحديث طبعا هذه العبارة مهمة للغاية، والاستنصاط غالبا يكون لأمر هام، والعلم كله هام بلا شك، واحذر من الذين يقولون لك هذا أمر بسيط وهذا أمر تافه أو هذه أمور لا ينبغي أن يشتغل الناس بها، ليس في الدين شيء يقال له تافه، فاحذر من دعاة الشر الذين يسمون بعض أبواب العلم أمورا تافهة، قل هذا أمور تافهة، يشغلون الناس بأمور تافهة، العلم ليس فيه تافه، ودين الله كله لا تافه فيه. لا يجوز أبدا أن يوصف حرف من العلم بأنه تافه أو لا أهمية له أو لا قيمة له أو أنه أمر بسيط أو سهل أو من القشور أو من الأمور التي تشغل الناس، هذا أمر غير صحيح. ومهما كان في دين الله ما هو أولى وما هو أهم، لا يجوز تسمية ذلك الذي هو دون ذلك بالأهمية بأنه تافه، ما يجوز أبدا. مهما كان الأمر لا يجوز تسمية شيء من الدين تافها، ولا يجوز تسمية شيء من العلم تافها أو قشورا أو يشغل الناس أو إن هذا يفرق المسلمين. هذه إنما هي دعاوى الجهلة، دعاوى الجهلة وأدعياء يعني للعلم ممن ليسوا من العلم في شيء، وهؤلاء يدعون إلى الفساد وإلى الشر، فلا تأبه بهم ولا تلتفت إليهم ولا تجلس في مجالسهم. الذين يحقرون شيئا من العلم أو يعتبرون شيئا من الدين تافها، هؤلاء يعني وبال على دين الله عز وجل. فدين الله لا يجوز أن يوصف فيه شيء بأنه تافه، ولكن هناك ما هو أولى، التوحيد أولى من كل شيء، التحذير من الشرك أولى من كل المحرمات بالتحذير، هناك أولويات. لكن ما يقال أبدا لطالب العلم هذا تافه، أو لا تشتغل بهذا، أو لا تجلس للعلماء، أو لا تستمع إليهم، أو هؤلاء يشغلون المسلمين بأمور لا ينبغي أن يشتغل الناس بها، أو كل هذا كلام يراد به صرف الناس عن العلم وعن أهل العلم. فلا تلتفت إلى هؤلاء بحال هؤلاء الجهلة ويفسدون في الأرض بهذه الدعاوى. دين الله لا تافه فيه، ولا يجوز أن يوصف شيء من الدين بأنه قشور أو بأنه شيء حقير أو بأنه شيء ليس مهما. كل هذا كلام لا ينبغي الالتفات له ولا لأهله ولا للقائلين بمثل هذه العبارات، وإنما الواجب إسقاط هؤلاء من نظرك. إذا سمعتهم يقولون هذا يزاهدون الناس في العلم وأهله، فهؤلاء لا خير فيهم والله المستعان. الجملة لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ليس المقصود طبعا أنهم يخرجون من ملة الإسلام إذا ضرب بعضهم رقاب بعض، هذا ليس مقصودا أبدا، وإنما المراد أن هذه هي حال الكفار، الكفار يضرب بعضهم رقاب بعض. فالمسلمون لا يجوز لهم أن يكونوا مثل هؤلاء الكافرين بحال من الأحوال، بل عليهم أن يعني يتركوا هذه الخصال التي كان عليها أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية الكفار كانوا فعلا يضرب بعضهم رقاب بعض وبغير حق، فالمسلمون لا يجوز لهم أن يكونوا مثل هؤلاء الكافرين. فالمراد هنا نهي الصحابة وكذلك نهي المسلمين تبعا كل من جاء بعد الصحابة أن يعودوا إلى تلك الحالة التي كان عليها أهل الجاهلية، هذا هو المراد. فقتال الناس بعضهم لبعض هذا من خصال الكفار ومن شعب الكفر، وهذه الشعبة شعبة عملية، شعبة عملية لا تخرج الإنسان من ملة الإسلام، لكنها تناقض الإيمان الواجب بلا شك. فالمؤمن الإيمان الذي وجب عليه لا يفعل ذلك، ومثله تماما قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، تماما نفس المعنى. فإذا وقع المسلمون في شيء من ذلك فهذا لا يخرجهم من الملة بالكلية، لكنه ينقض إيمانهم ولا ينقضه. ففرق بين النقض والنقض، هناك ما ينقض الإيمان وهناك ما ينقض الإيمان. فقتال المسلمين بعضهم لبعض ينقض الإيمان ولا ينقض الإيمان، إلا إذا استحله فاعله، إذا استحل قتاله لإخوانه المسلمين أو قاتلهم لكونهم مسلمين فهذا يخرجهم من ملة الإسلام. إذا قاتلهم لأنهم مسلمون أي من أجل إسلامهم، أو استحل ذلك بأن اعتقد حل القتال إخواني المسلمين هذا يكفر لأنه استحل ذلك، فاعتقاده حل ذلك أو فعله له لأنهم مسلمون قاتلهم لإسلامهم فهذا يخرج من الملة. أما إذا كان يفعله ويعلم أنه حرام وإنما من أجل شيء من الأعراض الدنيوية، من أجل الكرسي، من أجل المال، من أجل يعني الحمية الجاهلية لعشيرته أو لقبيلته أو لشعبه أو ما إلى ذلك من الأمور، فهو يعلم أن قتال المسلمين لإخوانهم حرام لكنه يفعله لشهوة من الشهوات، فهذا يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ويعتبر فيه كفر أو به كفر أو عنده شعبة من شعب الكفر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي كما كنتم في الجاهلية، فليس المراد أنهم إذا ضرب بعضهم رقاب بعض يكونون خارجين من ملة الإسلام، بل كفرهم في هذه الحالة يعتبر كفرا من جهة العمل، يعتبر كفرا عمليا لا يخرجهم من ملة الإسلام، ولا يعتبر كفرا أكبر كالكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يقول الحافظ رحمه الله: قوله يضرب هو بضم الباء في الروايات، بضم الباء ولا الياء؟ يضرب، نعم يضرب بضم الباء في الروايات. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب، والمعنى لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة قتل بعضهم بعضا. قال: وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال فيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين لأن العلماء ورثة الأنبياء، كأنه أراد بهذا مناسبة الترجمة للحديث، يعني أين الشاهد في الحديث، والحديث إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول استنصت الناس، فكيف يقاس عليه غيره؟ يعني هذا موضع البحث. فابن بطال يقول يعني فيه في هذا الحديث إن أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين، فمن أين أخذ؟ وإنما الذي أمر بالاستنصات هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، قال: لأن العلماء ورثة الأنبياء، كأنه أراد بهذا مناسبة الترجمة للحديث، وذلك أن الخطبة المذكورة كانت في حجة الوداع والجمع كثير جدا، وكان اجتماعهم لرمي الجمار وغير ذلك من أمور الحج، وقد قال لهم: خذوا عني مناسككم، كما ثبت في صحيح مسلم. فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات، وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فمعناهما مختلف، فالإنصات هو السكوت، وهو يحصل ممن يستمع وممن لا يستمع كأن يكون مفكرا في أمر آخر، وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه. وقد قال سفيان الثوري وغيره: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وعن الأصمع: تقديم الإنصات على الاستماع. وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة: أخبرني معتمر ابن سليمان عن كهمس عن مطرف قال: الإنصات من العينين. فقال له ابن عيينة: وما ندري كيف ذلك؟ قال: إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتا، لم يكن منصتا، انتهى. وهذا محمول على الغالب والله أعلم. وعلى كل، هذا البحث الأخير لا يرد ما قلته أولا في معنى كلمة الإنصات، لأنها في هذا الباب تشبه كلمتي الإسلام والإيمان وغير ذلك من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، يعني فكل من اللفظين فيه معنى يخصه، لكن إذا أطلق اللفظ شمل المعنيين. فإذا قيل استمع فهذا يقتضي أن تكون منصفا، إذا قيل أنصف هذا يقتضي أن تكون مستمعا، ولكن إذا قيل أنصف واستمع فكل واحدة لها معناها الذي يخصه، فيكون في هذه الحالة الإنصاف بمعنى السكوت، ويكون الاستماع بمعنى انتباه السمع. ولهذا قال بعضهم إن الإنصاف من الإيش؟ من العينين، يعني أنك منتبه، يقصد هذا أنك منتبه. فقال بعضهم كما قال مطرف الإنصاف من العين، هذا يحمل على الغالب، يعني أن المنصف لابد أن يكون إيش؟ منتبها لما يقال، فهذا دليل على أن فيه معنى الاستماع في الحقيقة. فإذا اجتمع هذان اللفظان في نص واحد، إذا قيل استمع وأنصف، أو استمع ثم أنصف، أو أول العلم الاستماع ثم الإنصاف، فهنا كل واحدة من اللفظتين فيها معناها الذي يخصه. أما إذا قيل أنصف أو استمع فقط، فلا شك أنه يدخل فيها معنى اللفظة الأخرى، فهو على هذا من نفس باب الإسلام والإيمان ونحوها. ولفظ الفقير والمسكين إذا أطلق لفظ الفقير دخل فيه مسكين، إذا أطلق لفظ المسكين دخل فيه الفقير، إذا جمع في نص واحد فلكل كلمة معناها الذي يخصه. وهكذا هنا أنصف واستمع، إذا أطلق الإنصاف دخل فيه الاستماع، وإذا أطلق الاستماع دخل فيه الإنصاف، وإذا اجتمع كان الإنصاف بمعنى السكوت، وكان الاستماع بمعنى أن يكون الإنسان مستمعا لما يقول منتبها له. فبهذا يجتمع الباب، ولذلك قال الحافظ إن هذا الذي قاله مطرف يحمل على الغالب الإنصاف من العينين. أراد مطرف والله تعالى أعلم أن الإنسان المنصف لابد أن يكون منتبها، أي ليس مشغولا بشيء آخر، وأنه مما يدل على انتباهه أنه ينظر إلى إيش؟ أنه ينظر إلى من يستمع إليه، أنه يعني فالاستماع يكون بالأذن والإنصاف يكون بالإيش؟ بالعينين، ويقصد أن تكون مقبلا على المستمع بقلبك، فجعل العينين دليلا على الإقبال على المستمع بكافة يعني إدراكك وانتباهك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا هو المراد في الحقيقة من الباب، بشيء يصرفه عن الاستفادة مما يقال، فإن الله عز وجل يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فالأذن تسمع، نعم الأذن تسمع، ولكن هل كل ما تسمعه الأذن تستفيد منه؟ لا، يعني الإنسان قد يسمع بأذنه ولكنه للأسف ما يستفيد بما يسمعه، وقد يكون من ذلك أو يشير إلى هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، أي سمعوا فقط بأذانهم وهم لا يسمعون، ما استفادوا شيئا مما سمعوه. هذا هو، فالإنسان لا يكون منصفا إلا إذا أقبل على المتكلم بكليته. وما قاله مطرف من أنه البصر نحن حقيقة نعزوه في الأصل إليه إلى القلب، لأنه إذا أقبل الإنسان على المتكلم فإنه يقبل في الحقيقة بقلبه، فإن أقبل القلب كل الجوارح تكون مقبلة على هذا المتكلم، فجعل العينين دليلا على إيش؟ دليلا على هذا الإنصاف، أنه منصف فعلا مهتم بما يقوله المتكلم بقلبه، فدل البصر على تركيز القلب، فإذا كان القلب مقبلا على المتكلم فالبصر كذلك يكون مقبلا عليه، لأن البصر جارحة، فأنا إذا نظرت إلى شيء آخر لا شك أن هذا الذي نظرت إليه يصرفني شيئا ما عما أسمعه بأذني قطعا. فهنا مطرف رحمه الله ما جعل البصر هو معنى الإنصاف بقدر ما جعله دليلا على الإنصاف، هو دليل وليس هو معنى الإنصاف، فهو دليل لأن المنصف يقبل على العالم بكليته، وبالتالي لا ينصرف عنه بأي جارحة من جوارحه، والله تعالى أعلى وأعلم جعلنا الله من المتأدبين بأداب الطلب المنصتين لأهل العلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على فضلكم وحسن انصاتكم.